الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 72 بعد 100,000 من صحيح الإمام البخاري، وهو الثالث من كتاب الاستئذان، باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. يعني أنه يكون في كثير من الناس سلام على المعرفة، لا يخص بالسلام إلا من يعرفه. ربما يدخل المجلس فيرى فيه مجموعة ويقول السلام عليكم يا فلان، يخص من يعرفه. وفي الأدب المفرد بسند صحيح عن ابن مسعود أنه مر برجل فقال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، فرد عليه ثم قال إنه سيأتي على الناس زمان يكون السلام فيه للمعرفة. وأخرجه الطحاوي والطبراني والبيهقي في الشعب من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعا ولفظه إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه وأن لا يسلم إلا على من يعرفه. ولفظ الطحاوي إن من أشراط الساعة السلام للمعرفة. وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي السلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الحديث قد تقدم في كتاب الإيمان، وفيه تفاضل الإسلام والإيمان، وفيه أن الخيرية في الإسلام. وقد قال حذيفة كان الناس يسألون رسول الله عن الشر وكنت أسأله عن الخير مخافة أن يدركني. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقال فقلنا يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير. قال تطعم الطعام يعني للمحتاج، وهو من أفضل الصدقات، وهكذا سقي الماء من أفضل الصدقات، وتقرأ السلام وهو السلام الشرعي السلام عليكم ورحمة الله على من عرفت وعلى من لم تعرف أي من المسلمين. وأما السلام على الكافرين وعلى أهل الذمة ستأتي أحكامه. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أي فوق ثلاثة أيام بلياليها طبعا، يلتقيان أي في السوق أو في الطريق أو في المسجد، فيصد هذا ويصد هذا، أي يعرض كما جاء في بعض الروايات. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، وجاء فإن لقيته فسلم عليه فإن رد عليك وإلا ردت عليك الملائكة ورد عليه الشيطان. فذكر سفيان أنه سمعه منه ثلاث مرات قال بل إذا عرف أنه مسلم فذاك، ولو وإلا فلو سلم احتياطا لم يمتنع حتى يعرف أنه كافر. نعم في بلاد الإسلام الظن بالناس الإسلام فسلم، فإن عرفت أنه كافر اترك السلام. وقال ابن بطال في مشروعية السلام على غير المعرفة استفتاح للمخاطبة للتأنيس ليكون المؤمنون كلهم أخوة فلا يستوحش أحد من أحد. وفي التخصيص ما قد يوقع في الاستيحاش ويشبه صدود المتهاجرين المنهي عنه. قال رحمه الله باب آية الحجاب، يعني الآية التي أنزل الله عز وجل فيها الأمر بالحجاب، وهي هنا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، والتي بعدها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قالوا لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. قال العلماء في هذا الحديث تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال، وإباحتها في الثلاث الأول بنص الحديث والثاني بمفهومه. قال وإنما عفي عنها في الثلاث لأن الآدمي مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك، فعفي عن الهجرة في الثلاثة ليذهب ذلك العارض. وقيل إن الحديث لا يقتضي إباحة الهجرة في الثلاث، وهذا على مذهب من يقول لا يحتج بالمفهوم ودليل الخطاب. قاله النووي. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني كان صغيرا ولكنه كان فطنا ذكيا، فرب ابن عشر سنين في بعض المناطق أحسن من ابن عشرين سنة في بعض المناطق. فهناك قبائل كنا نعرفها إذا ذهبنا دعوة، مثل قبيلة وائل وما إليها من القبائل المحيطة بها، تجد أن صغير السن إلى عشر سنوات وما دون البلوغ كأنه رجل كبير في ترحابه، في تأهاله، في كرمه، في إكرام الزائر بالتمر باللبن كذلك القهوة، حتى الألفاظ يأتي بها ويكررها، بخلاف أبناء المدن أو في بعض المناطق ربما تجده ابن عشرين سنة، لا سيما هؤلاء أصحاب الحلاقات هذه السيئة وأصحاب البناطيل هذه المقطعة، وهو يمشي متكسر. فعاله ربما يتشبه بالنساء في تكسره وفي حركة يده. فابن عشر سنين قريب من أن يكون رجلا. فأنس بن مالك كان فطنا، ولذلك اختير دون غيره لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر حياته، عشرا حياته أي في المدينة بركة، يعني نشأ في مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أحسن اللحظات والأوقات. قد ميز ابن عشر سنين، مميز، الحفظ عنده سهل، عدم النسيان. أما صغير السن دون العشر ربما ينسى، ربما ينسى، ولذلك إنما يأخذ التمييز. أما هذا ابن عشر ربما تجد يدرك كل ما رأى، كل ما سمع، كل ما حفظ. ثم يصعد إلى الخامسة عشرة، إلى العشرين، وهو من خير إلى خير. ولذلك كان من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان أبي بن كعب يسألني عنه، وكان أول ما نزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة جحش، يعني كان قبل ذلك لا حجاب. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام وأصابوا اللحم في عرسها، ثم خرجوا وبقي منهم رهط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث. والرسول صلى الله عليه وسلم بشر يحتاج إلى زوجته، ويؤخذ من هذا حين زف المرأة إلى بيت زوجها، يعني لا يبقى عندها لا الرجال ولا يبقى عندها النساء إطالة مكث، وإنما إذا كان لابد شيء يسير يقع به الاستئناس. أما سمرة هذا يتعب الزوج ويتعب الزوجة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، وخرجت معه كي يخرجوا، لكن لم يدركوا ذلك. أحيانا يكون عندك الشخص يعني إذا أردت أن يخرج ما تستطيع تقول له اخرج، لكن قد تظهر منك حركات أنك تحب أن يخرج، فعند ذلك يتفطن. قال: فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة. هو ما يريد يدخل عند عائشة لأنه حديث عهد بعرس. ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى دخل على زينب، فإذا هم جلوس لم يتفرقوا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة، فظن أن قد خرجوا فرجع ورجعت معه، فإذا هم قد خرجوا، فأنزل آية الحجاب فضرب بيني وبينه سترا. فهذا من الفرج بعد الشدة من جهتين. من جهة أن عمر رضي الله عنه كان يدعو الله كثيرا بالحجاب ويشير كثيرا بالحجاب، يا رسول الله حجب نساءك، وأيضا فرج عن النبي صلى الله عليه وسلم وفرج على الجميع، ما يبقى الدخول على النساء والخروج إلا على من كان من المحارم. قال رحمه الله: انظروا إلى حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يطردهم ولم يتكلم عليهم، وإنما ذهب راجعا وذاهبا. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر قال أبي حدثنا أبو مجلز عن أنس رضي الله عنه قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب دخل القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام من القوم وقعد بقية القوم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه. وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. قال أبو عبد الله: فيه من الفقه أنه لم يستأذنهم حين قام وخرج، وفيه أنه تهيأ للقيام وهو يريد أن يقوموا. تعليقات المحدثين قليلة ولكنها مفيدة. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب رضي الله عنه ورحمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أحجب نساءك. كان غيورا رضي الله عنه. قالت: فلم يفعل، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع لقضاء الحاجة، يخرجن للغائط، وفيه جواز خروج المرأة لقضاء حاجتها بمحرم أو بدون محرم إذا أمنت الفتنة، وكان المكان قريبا. فخرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة، فرآها عمر بن الخطاب وهو بالمجلس فقال: عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت: فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. بعض الرافضة يطعن في هذا الحديث ويحاكي أن عمر يعني كأنه ناداها: قد عرفناك يا سودة. أصلا ساءت أخلاقهم، فساءت ظنونهم، فساءت أقوالهم. أما أهل العلم يحملون الحديث على أحسن ما يكون من المحامل لثقتهم بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولثقتهم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك لثقتهم بالله عز وجل ثم برسوله صلى الله عليه وسلم. لو كان هناك ما يقتضي الريبة لجاء الوحي مصوبا مقوما مؤدبا، ولكن هؤلاء قوم سوء، ظنونهم سيئة، ساءت عقائدهم فساءت ظنونهم. قال عياض: خص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بستر الوجه والكفين، واختلف في ندبه بحق غيرهن، قال: فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيرها. قال: ولا يجوز إبراز أشخاصهن وإن كن مستترات إلا فيما دعت الضرورة إليه من الخروج إلى البراز. انظر حتى الأشخاص مع أنها محتجبة إلا الحاجة. وقد كنا إذا حدثنا جلسنا للناس من وراء حجاب، وإذا خرجنا لحاجة حجبنا وسترنا، انتهى. وفي دعوة وجوب حجاب في وجوب حجب أشخاصهن مطلقا إلا في حاجة البراز نظر. فقد كنا يسافرنا للحج وغيره، ومن ضرورة ذلك الطواف والسعي، وفي بروز أشخاصهن، بل وفي حالة الركوب والنزول لابد من ذلك، وكذا في خروجهن إلى المسجد النبوي وغيره. قال: حكى ابن التين عن الداودي أن قصة سودة هذه لا تدخل في باب الحجاب، وإنما هي في لباس الجلابيب، وتعقب بأن إرخال الجلابيب هو الستر عن نظر الغير إليهن، وهو من جملة الحجاب. قال رحمه الله: باب الاستئذان من أجل البصر. معناه أن الإنسان لا يطلق بصره داخل البيت، لأن الاستئذان وضع من أجل البصر حتى لا يرى الحرم داخل البيت، والمرأة في بيتها ربما تكون غير مستترة، ربما تكون على حالة لا يجوز النظر إليها، وكانوا قليل الحال، ما عندهم أبواب، ما عندهم ستر. أما الآن إذا وقفت عند الباب ودققت، لكن الأحسن أن تكون في جانب حتى إذا فتح الباب ما تنظر إلى آخر المكان. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري، حفظته كما أنك ها هنا. سفيان الثوري كان في تدليسه أنه يقول قال، تدليس السكوت، ولكن في الصحيحين وأيضا تدليسه قليل، فلم يلتفت العلماء إلى تدليسه ولم يضر تدليسه. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: اطلع رجل من جحر في جحر النبي صلى الله عليه وسلم، من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فتحة صغيرة، الأول بضم الجيم وسكون المهملة وهو كل ثقب مستدير في أرض أو حائط وأصلها مكامن الوحش، والثاني بضم المهملة وفتح الجيم جمع حجرة وهي ناحية البيت. ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدري، والمدري تذكر وتؤنث، يحك به رأسه، أي شيء يحك به رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. ولا ضمان، ولا ضمان في عينه، من باب دفع الصائل. قال المدري: شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط، وأطول منه يسرح به الشعر المتلبد ويستعمله من لا مشطله. فهذا من الأدلة على أن الصائل لا يضمن ما يلحقه، فربما يقتل بسبب صولته، وربما يكسر بسبب صولته، وربما يجرح بسبب صولته. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، وفيه شدة غيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فلنتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الضرر يزال، وقد جاء الإسلام بدفع الضرر ورفعه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله وأطلعه عليه. وفيه باب سد ذرائع الفتن، فإن النظر إلى النساء من أسباب الفتنة بهن، ومن أسباب الفتنة لهن. نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. يتدرج الإنسان في الشر حتى يصل إلى المحذور، وربما كان في يوم من الأيام ما يظن ولا خطر في باله هذا الشيء، لكن إذا فتح لنفسه أبواب الشر يجرجره الشيطان حتى يوقعه فيما لا يظن أنه يقع فيه. على كل مسلم أن يعتني بنفسه وأن يغلق باب النساء وباب الشرور على نفسه، حتى يسلم له دينه، وتسلم له عقيدته، وتسلم له استقامته. قد يقول قائل: يعني هذه معاصي، كيف تقول تسلم عقيدته يسلم استقامته؟ المعاصي تضعف حتى العقيدة، تضعف العقيدة في الله سبحانه وتعالى، تضعف المراقبة، وبعد ذلك ربما يدخل في باب الرجاء فيصل به الشأن إلى الإرجاء. أمور كثيرة، صلى الله السلام والعافية. فكلما ثبت الإنسان زاد خيره وبره وثبتت عقيدته وسلم من الشر. قال وأخرج أبو داود بسند قوي من حديث ابن عباس كان الناس ليس لبيوتهم ستور فأمرهم الله بالاستئذان ثم جاء الله بالخير فلم أرى أحدا يعمل بذلك. قال ابن عبد البر أظنهم اكتفوا بقرع الباب. ولهم من حديث عبد الله بن بصر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر كان رسول. نعم، وذلك أن الدور لم يكن عليها سطور. قال رحمه الله أبو السند المتصل حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال شيخه يحيى بن سعيد لولا أننا مشغولون لأتيناك. انظر يا أخوة العلاقة بين الشيخ والتلميذ، انظروا إلى العلاقة بين الشيخ والتلميذ. الشيخ يحب تلميذه ويرجو فيه الخير، يدرسه ويعلمه ويصبر من أجل أن يرى فيه الخير. أما أن يدرسه متخوف منه هذا ما عادها دعوة، هذا علاقة سيئة. أن تدرس الطالب وأنت متخوف منه أن يفتن نفسه ويفتن غيره، فلا بد أن تكون العلاقة بين الشيخ والتلميذ على أحسن ما يكون من الأحوال. الشيخ يرفق ويدرس ويحسن ويغض الطرف ويتجاوز إلى غير ذلك، والطالب يعرف لشيخه قدره. وأنزل الناس منازلهم. قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد عبد الله بن المبارك ربما أفضل منه كرما وحفظا وجهادا، ومع ذلك يقول أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد واطلب أن العلم منه ثم قيده بقيد لك ثور أو كجهم أو كعمر بن عبيد. هكذا العلاقة بين الأستاذ وطالبه، بين الشيخ وطالبه، بين المدرس والدارس عنده، علاقات حب احترام، علاقات معرفة الفضل لأهله، علاقات حسن يعني عناية من الجميع. عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع في من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص، قال بشين معجمة وقاف وصاد مهملة وهو الشك من الراوي هل قاله شيخه بالإفراد أو بالجمع، والمشقص بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض، فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه، يختل فتح أوله وسكون معجمة وكسر المثناه يطعنه وهو غافل، وسيأتي حكما أصيبت عينه أو غيرها بسبب ذلك في كتاب الديات ومخصوص بمن تعمد النظر، وأما من وقع ذلك منه عن غير قصد فلا حرج عليه. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، وقال لعلي لا تتبع النظر النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية. واستدل بقوله من أجل البصر على مشروعية القياس والعلل، فإنه دل على أن التحريم والتحليل يتعلق بأشياء متى وجدت في شيء وجب الحكم عليه، فمن أوجب الاستئذان بهذا الحديث وأعرض عن المعنى الذي لأجله شرع لم يعمل بمقتضى الحديث. واستدل به على أن المرء لا يحتاج في دخول منزله إلى الاستئذان لفقد العلة التي شرع لأجلها الاستئذان. نعم، لو احتمل أن يتجدد فيه ما يحتاج معه إليه شرع له، ويأخذ منه أنه يشرع الاستئذان على كل أحد حتى المحارم لئلا تكون من كشفة العورة. أخرج البخاري في الأدب المفرد عن نافع كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخل عليه إلا بإذنه، من طريق علقمة جاء رجل إلى ابن مسعود فقال استأذن على أمي، فقال ما على كل أحيانها تريد أن تراها، أستأذن على أمي، قال ما على كل أحيانها تريد أن تراها. ومن طريق مسلم بن نذير والنون مستقرة سأل رجل حذيفة دخلت أستأذن على أمي، قال إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. ومن طريق موسى بن طلحة دخلت مع أبي على أمي فدخل واتبعته فدفع في صدري وقال تدخل بغير إذن. ومن طريق عطاء سألت ابن عباس أستأذن على أختي، قال نعم، قلت إنما هي في حجري قال: أتحب أن تراها عريانة وأسانيد هذه الأثار كلها صحيحة؟ ذكر الأصوليون هذا الحديث مثال التنصيص على العلة التي هي أحد أركان القياس.